السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار ومن أعمال أهل النار، اللهم آمين. إخواني في الله، نلتقي في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا لنتحدث حول موضوع مهم وحساس للغاية. هو كما أسلف أخي المقدم وفقه الله، يعتبر موضوع الساعة، وهو موضوع عمل المرأة وخروج المرأة من خدرها ومن بيتها. وهذا الموضوع طالما طرق وطالما تحدث عنه الكثير من الناس، حتى إنه قد تحدث فيه العالم بالكتاب والسنة والجاهل بالكتاب والسنة، وأصبح الكل يتحدث عن هذا الموضوع إما بعلم ونور من الله، وهو ما نأخذه من علمائنا الأجلاء الذين يتمسكون بالكتاب والسنة، وإما من إخوان يغارون على دين الله ولكنهم يتكلمون في مثل هذا الموضوع بغير علم من الكتاب والسنة، فتجدونهم يدخلون ما لا يدخل فيه ويخرجون ما لا يخرج عنه. وهناك من المسلمين من أتته الشبه من كل مكان، فأصبح يسمع من هذا وهذا وهذا، لا سيما أننا في وقت كثرت فيه القنوات الفضائية والإعلام المرئي والمسموع وغير ذلك، سواء عبر الشاشات أو عبر الإنترنت أو غير ذلك، فأصبح يطرق هذا الموضوع كل من هب ودب وكل من تخصص أو لم يتخصص في العلوم الشرعية، نسأل الله جل وعلا. وأصبحت العبارة التي يدندن عليها كثير من الناس الضوابط الشرعية، ولو سألت أحدهم ما هي الضوابط الشرعية خاصة القسم الأول، لأن الناس في هذا الموضوع انقسموا إلى ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. طرف ميع هذا الموضوع وأرادوا أن يخرجوا المرأة بلا ضوابط، وعلموا أن الغيورين من أهل الإسلام سيثورون عليهم وسيحاجونهم، فأصبحوا يقولون نخرجها بالضوابط، فأخرجوها بلا ضوابط وأصبحوا يدندنون حولها. بل إن العجيب والمشاهد أنك في الأحداث الأخيرة التي حصلت في العالم، سواء أحداث تفجير إرهابي مثلا، أو حرب، أو ثورات، أو مظاهرات، تجد من الكثير الكتاب من يكتب حول موضوع المرأة، عمل المرأة، سياقة المرأة، خروج المرأة، كل شيء، مع أنها لا علاقة لها بالذي يحدث، ولكنهم يريدوا هذا القسم من الناس يريدون شيئا واحدا، إخراج المرأة أن تخرج بلا قيود لشهوة في أنفسهم. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. القسم الثالث أو الوسط، الطرف الثاني قبل أن نأتي للقسم الوسط وهو الثاني من الناس، قسم غاروا على المرأة وعرفوا خطر خروج المرأة، ولكنهم تكلموا بما لم يفقهوا، وأتوا بأمور لا يقرها شرع الله سبحانه وتعالى، ومنعوا المرأة من أشياء قد أباحها الله سبحانه وتعالى، وحرموا على المرأة أشياء أباحها الله جل وعلا، إما لشبه عندهم من أدلة يحفظونها ولا يعلموا فقهها، وإما لغيرة، وإما لعادات أو أعراف، ونحسن الظن بهم، فإنهم أرادوا حفظ الأعراف، ولكنهم أغلقوا ما فتحه الدين، وعسروا ما يسره الدين. ولهذا مثل في أيام الصحابة، عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فتكلم واحد من أولاد عبد الله بن عمر فقال: والله لنمنعهم. لماذا قال ذلك؟ أيريد أن يعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكنها الغيرة، الغيرة التي في غير محلها. فقال: والله لنمنعهم. فقال: أقول لك، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهم. فهجره زمانا، وجاء في بعض الروايات فسبه سبا شديدا، ثم هجر ابنه زمان، لأنه عارض حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولقي بعض الصحابة زوجات عمر بن الخطاب، بعض زوجات عمر وهن ذاهبات إلى المسجد، فقال: عجبا لكن تذهبن إلى المسجد وأنتن تعلمن أن عمر يكره ذلك. فقلنا: لو كان يكره لمنعنا. قالوا: فقيل لهم: والله ما منعه من أن يمنعكن إلا قول رسول الله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقلنا: إذا لا نأتي إلى المسجد إن كان عمر يكره ذلك. ولم يذهب حفاظا على مشاعر عمر وعلى غيرة عمر رضي الله عنه. الطرف الوسط هم الذين تمسكوا بالكتاب والسنة، فلم يسمحوا بالخروج مطلقا، ولم يمنعوه مطلقا، لم يسمحوا بالعمل مطلقا، ولم يمنعوه مطلقا، إنما جعلوا هناك فعلا ضوابط شرعية، ضوابط الشرع. وحينما نتكلم عن الضوابط بعد قليل، سنجد أن كثير من أخواتنا المسلمات لا يطبقن هذه الضوابط، سواء في هذا البلد أو في غيرها من البلدان. فإني حينما أتحدث عن هذا الموضوع لا أتكلم عن هذه البلاد وفقها الله فقط، إنما أرسل رسالة عبر هذه الشاشة وغيرها إلى كل من يسمع ذلك من المسلمات أن هذا هو كلام الله وكلام رسول الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أتيت بضابط واحد لا دليل عليه فردوه، لا دليل عليه فردوه. وقبل الضوابط، مما يكثر الدندن عليه والحديث حوله تحرير المرأة وإكرام المرأة، وأن هذا الزمان زمان إكرام المرأة وإعطاء المرأة حقوقها، فأي حقوق تلك التي نهبت أو أخذت من المرأة؟ إنها حقوق قد أخذت لمن لم يفقه القرآن والسنة، وانتهكت لمن لم ينقاد لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن المتدبر للكتاب والسنة لا يجد ذلك واضحا عيانا بيانا، أن القرآن والسنة قد كرم المرأة وحفظ المرأة وصان المرأة وأعطاها حقوقها كاملة بلا نقصان، بلا نقصان. كرمها أما وكرمها بنتا وكرمها أختا وكرمها زوجة، كرمها بإنسانيتها، كرمها بعملها، كرمها بمالها، كرمها في كل شيء، كرمها أما. فإننا نقرأ جميعا في سورة الأحقاف في الآية 15 يقول الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا ومنذ نعومة أظفارنا. منذ نعومة أظفار أي مسلم، اسأل أي مسلم، اسأل أي مسلم، بل اسأل أي طفل مسلم، سواء كان عربيا أو أعجميا، سواء كان في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب، اسأله من أولى الناس بحسن صحبتك، سيقول أمك ثم أمك ثم أمك. ستجده يحفظ حديث أبي هريرة المتفق على صحته: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك. ستجده يحفظ هذا الحديث لأننا نتربى عليه من صغرنا. هكذا كرم الله المرأة أما وكرمها أختا وبنتا. في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له ستارا من النار، كن له سترا من النار. من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار، كرامة لها، بل من كرامة المرأة ومن كرامة الأنثى أن من أحسن تربية البنات، أن من أحسن تربية البنات إلى أن يبلغ ويعتمدن على أنفسهن كان رفيق رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجنة. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى يبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، ثم أشار بإصبعيه كهاتين، جاء يوم القيامة أنا وهو، فما بالك بمن عال 3 و4 و5 و6. نسأل الله من فضله، قولوا آمين، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يحسن لبناته، اللهم آمين، وأولاده وأبنائه يا ذا الجلال والإكرام. وكرم الله جل وعلا المرأة زوجتان، فقال جل وعلا في سورة الروم في الآية 21 منها، قال جل جلاله وتقدست أسماؤه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وتفكر يا أخي، وعليكم السلام، وتفكر يا أخي في قوله جل جلاله لتسكنوا، اللام هنا لام تعليل. إذا خلق من أنفسنا أزواجا لنسكن، إذا لماذا يقول الله جل وعلا من أنفسكم؟ لأن المرأة خلقت من الرجل، أصلها في خلقتها من ضلعه من الرجل، ولو خلقت من غيره لما حصلت السكنة، لو خلقت من تراب لما حصل السكنة، لو خلقت من أي جنس آخر لما حصلت السكنة. ولذلك تجد أن الرجال لا يسكنون إلا للنساء، والنساء لا يسكن إلا للرجال. لما؟ لأنهم من بعض، ولما حصلت المودة والرحمة. ولكن هذه من آيات الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وروى الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كرمها زوجة بأن جعل لها من الحقوق مثل ما لك، أنت زوج وهي زوجة، كلاكما لكما نفس الحقوق. اقرأ إن شئت الآية 28 بعد 200 من سورة البقرة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن مثل الذي عليهن، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ثم قال: وللرجال عليهن درجة واحدة فقط. ما هي 100 درجة؟ درجة هي حق القيومية كما سوف يأتي معنا. كرم الله المرأة بأن قنن لها حقها المالي، الإرث، المال، النقود، الدراهم والدنانير، العقارات، ما تورث لها. ولذلك من أراد أن يحسن الفرائض، ومن أراد أن يحسن باب المواريث، فإنه يجب عليه وجوبا أن يتقن مال النساء قبل مال الرجال. لما؟ لأن أغلب الفرائض نساء، أغلب المواريث أصحاب الفرائض نساء. اقرأوا إن شئتم سورة النساء الآية 11 والثانية عشر والثالثة عشر والآية الأخيرة من سورة النساء، كلها في النساء وفي الفرائض، وانظروا كم ذكر النساء فيها: البنت وبنت الابن والبنتين والأكثر والأقل وهكذا. كرم الله جل وعلا المرأة وأعطاها حقوقها وأعطاها حريتها، ولكن أين المتدبرين؟ بل من كرامة الله جل وعلا للمرأة أن ساوى الله بين المرأة وبين الرجل في أشياء، وفرق بين الرجل وبين المرأة في أشياء. فمما ساوى الله جل وعلا فيه بين المرأة وبين الرجل، لا فرق بينهما، ساوى بينهما في الأوامر، في الطاعات، في سورة التوبة في الآية 71 يقول الله جل وعلا: إن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. اللهم ارحمنا يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم آمين. ساوى بينهما في النهي عن المنكر في سورة النور في الآية 30 منها، ماذا نقرأ؟ قل للمؤمنين يغضوا ها من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، الآية 31، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ساوى الله بين الرجل والمرأة سبحانه وتعالى في الثواب في الأجر في سورة آل عمران في الآية 95 بعد 100 يقول الله جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ماذا؟ من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وساوى الله بين الذكر والأنثى في العقاب، الآية التي قرأها الإمام في سورة الأحزاب، قال الله جل في الآية 73 من سورة الأحزاب يقول الله جل وعلا: ليعذب الله المنافقين ومن والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، لا فرق. في سورة التوبة في سورة المائدة في الآية 38 يقول الله جل وعلا: والسارق وإيش؟ والسارقة، مساواة في العقاب، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم من كرامة المرأة أن يفرق الله بينها وبين الرجل في أمور، أن يفرق في أمور، في سورة آل عمران في الآية 36 يقول الله سبحانه وتعالى: وليس الذكر كالأنثى. القرآن، السنة، العقل، المنطق، الواقع، العلوم المادية، علم وظائف الأعضاء المسمى بالفسيولوجي، علم التشريح، هذا كله يقولون أن هناك فروق بين المرأة وبين الرجل، بين المرأة وبين الرجل. لمدة 3 ساعات جلست أقرأ فقط في الفروق في الغدد، الغدد في الجسم، غدد الصماء في الفروق في الغدد فقط 3 ساعات، وأنا أقرأ حتى صدعت في الغدد فقط، فما بالك في غيرها. وليس يكفينا قول الله: وليس الذكر كالأنثى. وإن اختلف العلماء في هذه الآية أهي من قول امرأة عمران أم أنها من قول الله، والصحيح أنها من قول امرأة عمران، ولكن أقرها الله، أقرها الله: وليس الذكر كالأنثى. نعم، ليس الذكر كالأنثى. ولذلك خلقة المرأة، تكوين المرأة، خلق وكون لتكون أما وراعية في بيتها. وخلقة الرجل وتكوين الرجل خلق وكون ليتعب ويكدح ويكسب، هذا هو الأصل. ولذلك اختلف علماء الاجتماع في الغرب، المجتمع هذا اللبنة الأساسية التي فيه الفرد أو الأسرة، هم ذهبوا في أغلب أقوالهم أن الفرد هو اللبنة الأساسية للمجتمع، فأصبحوا يحاولون إرضاء الفرد، ولذلك تفككت المجتمعات عندهم، تفككت المجتمعات واختلطت الأنساب، حتى إن المرأة لتتزوج فتنتسب إلى زوجها لأنه في الغالب، أو قد يكون أنه لا نسب لها أصلا، لا يعرف لها أب، وكذلك الابن، وهلم جراء، وتفكك المجتمع. ولذلك لكي يحاولوا توحيد المجتمع اخترعوا أعياد، عيد الأم، والآن عيد الأب وغيره، بينما علماء المسلمين، علماء الاجتماع المسلمين من المسلمين قالوا اللبنة الأساسية في بناء المجتمع هي الأسرة. الأسرة ما دليل ذلك من القرآن؟ أنها الأسرة، كما قال الله في الآية التي مرت معنا: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هذه أتى بعدها ومن آياته خلق السماوات والأرض، فقالوا آية من آيات الله تكوين الأسرة، كما أن تكوين الخلق كل آية من آيات الله جل وعلا إلى آخره من الأدلة، ليس هذا مقامها. المهم أن الأسرة هي الأصل، ولكي تستقر الأسرة لا بد أن تنضبط المرأة فيما خلقت له، وأن ينضبط الرجل فيما خلق له، أن يكون الرجل هو الذي له القوامة، والقوامة بما أنفقوا من أموالهم وبما فضل الله على بعضهم على بعض بالأشياء الخلقية. فقد فضل الله الرجال على النساء في الأشياء الخلقية بأشياء، وفضل النساء بأشياء، ولكن الرجال أكثر تحملا لمصاعب الحياة. فالأصل أن تبقى المرأة في البيت، هذا هو الأصل. ولذلك خصت حتى في العبادات بخصائص ليست للرجال، كما أن الرجال خصوا بخصائص ليست للنساء. فمما خص به النساء أن لها أجر الصلاة كاملة من غير نقصان ولو صلت في بيتها، ولها أجر الصلاة كاملة من غير نقصان أيام حيضها ونفاسها، ولها الأجر في كل عمل تعمله في منزلها، ولها أجر عظيم في حسن تبعلها لزوجها. هذه كلها خصائص للمرأة، كما أن الرجل خص بخصائص. خص الرجل بالجهاد وبالجمع والجماعات وبالكسب وفي العبادة، خص أيضا بالطلاق، فلا يجوز على الصحيح أن يكون الطلاق إلا بيد الرجل، وغير ذلك من الخصائص. إذا علم ذلك فاعلموا أيها الأحبة أن المرتكز الذي ينطلق منه لخروج المرأة من بيتها، سواء كان لعمل أو لغير عمل، آية من كتاب الله في سورة الأحزاب في الآية 33 قال الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن. وهذه الآية بارك الله لي ولكم قرئت بقراءتين: وقرن بفتح القاف، ووقرن في بيوتكن بكسر القاف. فأما بفتح القاف وقرن بفتح القاف فإن المعنى المكوث في البيت والاستقرار فيه، معنى واحد. وأما بكسر القاف وقرن فإن لها معنيان كما ذكر القرطبي في تفسيره. المعنى الأول من الاستقرار والمكوث، والمعنى الثاني من الوقار والسكينة. بالقراءتين نأخذ معنى وقرن، الاستقرار في البيت. ما معنى أيها النساء وقرن في البيوت؟ أي امكثن في البيوت واستقررن في البيوت بسكينة ووقار، حتى وأنت في البيت يكون عليك السكينة والوقار. هذا هو. إذن الأصل في المرأة أن تمكث في البيت. ما حكم خروج المرأة من البيت؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. جمهور المفسرين على أنه لا يجوز أن تخرج المرأة من البيت إلا لضرورة، أما لغير ضرورة فإنها آثمة. هذا هو القول الأول. القول الثاني، وهو ما ذهب إليه جمع من الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب مع غيرته، وعثمان بن عفان رضي الله عنه، ورجح هذا القول ابن حجر في فتح الباري في المجلد الرابع أنه يجوز للمرأة أن تخرج من البيت ولو لغير ضرورة ولكن بشروط معينة. الشروط هذه هي الضوابط الشرعية، هذه زبدة المحاضرة لها، هي الضوابط الشرعية. يجوز لها أن تخرج لمستشفى، لسوق، لعمل، لتجارة، لبيع، لشراء، لتمريض، لتمشية، ولكن بالضوابط الشرعية. فما هي الضوابط الشرعية؟ لأن هناك العجب، العجب أن البعض يقول اجعلوها تعمل. طيب ماذا تعمل؟ قال تعمل في الإعلانات في التلفزيون بالضوابط الشرعية، وتعمل مضيفة في الطيارة بالضوابط الشرعية، وتعمل سائق التاكسي بالضوابط الشرعية. لم يبقى إلا شيء واحد، أن تعمل راقصة بالضوابط الشرعية. فعلا هذا الذي بقي. أي ضوابط شرعية هذه؟ لابد أن نعرف ما هي الضوابط الشرعية. والضوابط الشرعية تنقسم إلى قسمين: ضوابط شرعية في الخروج من البيت، هذا أول شيء، ثم ضوابط شرعية في العمل نفسه. إذا لنطبق الضوابط الشرعية في الخروج من البيت أولا. أولا اعلموا أيها الأحبة أن القول الثاني هو الراجح بإذن الله جل وعلا، أنه يجوز لها أن تخرج بغير ضرورة ولكن بالشروط والضوابط الشرعية. فما هي الضوابط الشرعية للخروج من البيت؟ ضابط واحد فقط، ضابط واحد فقط، إن ضبط اخرجي كما تشائين، افعلي ما تشائين إن ضبط، وهو أن يؤمن أن تؤمن الفتنة. الضابط أن تؤمن الفتنة، حفظنا هذا الضابط الآن، أن تؤمن الفتنة. طيب كيف تؤمن الفتنة؟ وتؤمن الفتنة بطريقتين: أن تؤمن الفتنة منها، وأن تؤمن الفتنة عليها. إذن الضوابط أن تؤمن الفتنة. طيب ما معنى تؤمن الفتنة؟ تؤمن الفتنة منها وتؤمن الفتنة عليها. طيب منها، أولا أن تؤمن الفتنة منها، تؤمن الفتنة منها بأمور: أولا ألا يكون في خروجها سببا لخلوة بينها وبين رجل، لا يجوز الخلوة، ممنوع الخلوة، لا يجوز خلوة أبدا، للحديث المتفق على صحته. نحن قلنا الضوابط كلها بأدلة صح؟ إن أتينا بغير أدلة ردوه على طول. إذن أن تؤمن الفتنة بعدم الخلوة منها، بعدم الخلوة، لما جاء في المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. انتهى خلاص، لا يخلون، لا يخلون رجل بامرأة يعني أجنبية عليه إلا مع ذي محرم. ثانيا أن تؤمن الفتنة منها بحسن مشيتها، بالاعتدال في المشية، إذا مشت فتعتدل في مشيتها فلا تتغنج ولا تتكسر. لماذا؟ ماذا قال الله جل وعلا في سورة النور في الآية 33؟ قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني ما يجوز أن تضرب بس بالرجل عشان تلفت النظر، إذن لابد من الاعتدال في المشية. تريد أن تخرجي، إذن اعتدلي في مشيتك. ثالثا، تؤمن الفتنة منها بألا تخضع في القول، سورة الأحزاب: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني إذا اضطرت للكلام مع رجل أجنبي أو علمت أنه سيسمع صوتها رجل أجنبي فإنه يجب ألا تخضع في القول، فلا تتغنج في الكلام ولا تزين الكلام. وهذا قد رأيناه، رأينا عدم التغنج هذا في أمهاتنا وجداتنا. والنساء إذا ردت الواحدة على التليفون تغير صوتها أصلا كأنها رجل. ليه؟ تقول: فلا تخضعن بالقول. هذا الواجب. فإذا خرجت لا يجوز لها أن تخضع في القول. أربعة، ألا تتبرج إذا خرجت. قال الله جل وعلا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ما معنى تبرج؟ ما معنى تبرج؟ كلمة تبرج كلمة عربية. رجعت إلى كتب اللغة العربية، لسان العرب، ابن منظور وغيره، مجمل الكلام أن التبرج للنساء: تبرجت المرأة إذا لبست أو وضعت أو عملت ما يلفت نظر الرجال إليها، هذا تبرج. أي شيء يلفت نظر الرجال إليك تبرج. قف قليلا، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى في سورة إيش يا جماعة؟ الأحزاب ولا النور؟ ها؟ أظنها النور. ها؟ الأحزاب. نعم. هذا الخطاب لمن؟ من رب. لمن؟ لأفضل النساء. من؟ أمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين. فلن ينتفع به إلا من كان كامل الإيمان من النساء. لماذا؟ ويغضب بعض النساء حينما تقول: لماذا النساء أكثر أهل النار؟ لأنها لا تنتفع بمثل هذه الخطابات إلا المؤمنة. إلا المؤمنة. لبس أو عمل ما يلفت النظر حرام، هذا هو التبرج. إذن ليؤمن الفتنة منها تخرج بهذه الشروط، انتهينا منها. طيب، تؤمن الفتنة عليها، أن تؤمن الفتنة عليها بماذا؟ بأمرين. الأمر الأول: إذن وليها، فلا تخرج من البيت إلا بإذن وليها. والولي المقصود به هنا ولي النسب أو السبب أو الرحم، هذا الذي أقصده. فولي النسب هو الأب أو الابن أو الأخ الشقيق وما تفرع منه، أو الأخ الشقيق وما تفرع، أو العم الشقيق وما تفرع منه. وأما الولي من السبب فهو الزوج، وأما الولي من الأرحام فهو الأخ لأب، فهو الأخ لأم. ونعم، الأخ الشقيق والأخ لأب، أنا قلت العم، لا، الأخ الشقيق والأخ لأب. وأما الرحم الأخ لأم والخال، فهؤلاء هم أولياء المرأة. إن عدم هذا أتى هذا، إن عدم هذا أتى هذا. فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن وليها. ما الدليل؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، وكل مسؤول عن رعيته. فولي الأمر هو المسؤول عنك وعن المرأة، فيجب أن تستأذنه للخروج سواء كان لعمل أو لغير عمل. الأمر الثاني: ليؤمن الفتنة عليها، لا بد لها من الحجاب الشرعي واللبس الشرعي، أن تلبس لبسا شرعيا شرعيا. فما هو اللبس الشرعي؟ اللبس الشرعي أولا له شروط: أن يعم جميع البدن إلا ما استثني بالنص. أن يعم هذا اللبس جميع البدن فلا يظهر منك شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقول الله جل وعلا في الآية التي قرأتها، نعم التي قرأها الإمام، قول الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ولقوله جل وعلا: ولا يضربن ولقوله جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ولذلك قال أهل العلم: أن يكون ساترا لجميع البدن إلا ما استثني، لقوله جل وعلا: إلا ما ظهر منها. وقد اختلف العلماء فيما ظهر منها، ولكن أهل العلم من السلف قاطبة وأغلب المعاصرين ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله أجاز النقاب للمرأة، فهذا مما استثني، فيجوز لها إن شاءت أن تنتقل، والأفضل لها أن تتغطى كاملة، لأن نساء النبي كن يتغطين، ودليله حديث عائشة في البخاري في الحج أنها كانت إذا ذهب الرجال كسفت، فإذا قربت من عند الرجال غطت. ولكنه قد ورد أيضا في الصحيح أن عائشة طافت وهي منتقبة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فدل على أن النقاب جائز. ولكن أي نقاب هذا؟ النقاب الذي يظهر العين، وليس النقاب الذي يظهر الخد، وبعض النقاب الذي يظهر الحاجب وبعض لا، فهذا ما استثني. وأما قول بعض أهل العلم بأنه، وهو قول معتبر، أنه يجوز لها أن تظهر وجهها وكفيها، حتى الذين قالوا بهذا القول، حتى الذين قالوا بهذا القول قالوا لا يجوز لها أن تتبرج. وهذه المكياجات التي توضع، هل رأيت امرأة كاشفة وجهها لا من غير مكياج؟ غير الشيعيات للأسف، ردوا صحيح، غير الشيعية، شيعية تسب أمكم وتكفر بأشياء كثيرة من دينكم، ولكنها إن كشفت وجهها ممنوع تضع شيء من المكياجات. ونساء المسلمين من أهل السنة والجماعة الصالحات الذين يذهبن لقول هذا، تجد أنواع المكياجات، هذا لا يجوز. غير أن هذا القول قد أجاب على هذه الآية الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان جواب رائع جدا، قال: فأما قوله جل وعلا: إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فقال: فاعلموا أن الزينة تنقسم إلى ثلاث أقسام. الزينة زينة متعلقة باللبس غير متعلقة بالجسد، قال: كالملاءات اللاتي كنا يضعنها على العباءات. من شدة التحرز والاحتشام كان النساء يضعن فوق العباءة ملاءة قد تكون ملونة، فقال هذا لا حرج فيها لكي تزداد تحجبا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. قال: وزينة متعلقة بالجسد ظاهرة. زينة متعلقة بالجسد ظاهرة، كأن تضع شيئا من كحل في عين، شيء بسيط، فإن هذا قد أباحه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكرهه الشيخ في أضواء البيان. قال: زينة باطنة، باطنة متعلقة بالجسد، فهذه لا يجوز إظهارها وليست مما ظهر، لا يجوز إظهارها. إذن من شروط اللبس أن يكون ساترا لجميع الجسد، ساترا لجميع الجسد. ثانيا، أن يكون اللبس فضفاض غير ضيق، فضفاض واسع. إذا أرادت المرأة أن تخرج من البيت أن يكون فضفاض، ودليله ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح وغيره من أصحاب السنة عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه، أهدى إليه قبطية، أي قماشة قبطية من قماش مصر، فأعطاها لزوجته، فأتى أسامة فقال: يا أسامة، أين القبطية؟ ما لك لا تلبسها؟ فقال: يا رسول الله، قد ألبستها زوجتي. فقال عليه الصلاة والسلام، اسمعوا للحديث: مرها فلتجعل تحته غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظمها. إذن كل لبس يصف حجم عظم المرأة إذا خرجت من البيت أمام الرجال لا يجوز، لا يجوز، حرام. وكل قيد أذكره أتعمده، كل لبس يصف حجم عضو المرأة أمام الرجال لا يجوز، حرام. إذا من شرط اللبس أن يكون فضفاضا. من شرط اللبس أيضا أن يكون صفيقا لا يشف عما تحته. ترى كل هذا في ضوابط الخروج، ما قد رحنا ضوابط العمل، ضوابط الخروج بس. هل يطبق هذا في الذي يقولون تعمل المرأة؟ هل يطبق؟ يطبق عند البعض الحمد لله، ولكن أكثر أعمال المرأة التي في العالم لا يطبق. ولذلك أيهما أصح، أن ننزل الشرع للواقع ولا نعدل الواقع على الشرع؟ ها؟ نعدل الواقع، نعدل الواقع. أن يكون صفيقا لا يشف عما تحته، لقوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، ثم قال: نساء كاسيات عاريات لا يرحن رائحة الجنة، لا يرحن رائحة الجنة. ومن شروط لبس المرأة ألا يكون مبخرا أو معطرا، إذا خرجت لا يجوز لها أن تتعطر. في إحدى المدن عندنا هنا كنت في مستشفى، فجاءت فتاة كاشفة عن شعرها وعن وجهها، ونسأل الله العافية والسلام. فقلت: على الأقل إذا ما استطعت على الوجه خلونا ننصح على الشعر. فقلت لها: يا ابنتي شعرك؟ إيه، لا، ما هو في المستشفى، في البنك. فنظرت لي من فوق لتحت وما عجبتها، ما عجبتها أني قلت لها شعرك، كيف لو قلت وجهك؟ ما عجبتها طبعا. نسأل الله، أسأل الله أن يهديهن، قولوا آمين. إذن ووحدة قلت لها في المستشفى، نعم، قلت يا أختي ريحة عطر لا يجوز يا أختي بارك الله فيك. قالت متخلف بكل بساطة. قالت متخلف يعني كيف أتناقش مع واحد متخلف؟ فقلت جزاك الله خير بس برضو ما يجوز. إذن أيما امرأة استعطرت فشم أريجها الرجال فإنها زانية. ويوجد حديث عن أبي هريرة موقوف على أبي هريرة صحيح أن من استعطرت فشم أريجها الرجال فقد انتقض وضوءها. لا أذكر قال وضوءها أو يجب عليها الغسل، لا تقبل منها الصلاة إلى أن تغتسل. راجعوه. إذن هذا من الشروط. طيب إذا خرجت المرأة لتعمل في محل تتوقع أنها ما بتحط برفان ولا عطر ولا. هل تتصورون هذا في بنات هذا اليوم؟ اعملي ما شئت ولكن تقيدي بالشرع. طيب هذه الضوابط هي ضوابط خروج المرأة من البيت. طيب ما ضوابط العمل؟ خلاص خرجت وتريد تعمل، ما ضوابط العمل؟ للعمل ضوابط. الضابط الأول ألا تعمل إلا لحاجة، ألا تعمل إلا لحاجة. يعني ما أعمل تسلية، ما أعمل عشان أقضي وقت فراغ، لا، أنت مكانك في البيت وقرن في بيوتك. طيب قبل شوية أن تقول يجوز أخرج، نعم يجوز تخرج، ولكن أنك تعملي وتأخذي وقت ثم تضري بالأسرة، لأن عندنا الأسرة هي الأساس، الأسرة الأسرة. وماذا رأينا من المدرسات؟ المدرسات، لاحظوا ماذا أقول، المدرسات، ما أقول شيء آخر، التي يعملن جزاهن الله خيرا، يعملن مدرسات لبناتنا. ماذا رأى؟ من الذي يربي الأطفال؟ الخادمة والمربية. فلا تعملي إلا لحاجة، إن جاءت حاجة ومضطرة للعمل اعملي وتوكلي على الله. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في العمل ألا يكون الاختلاط في العمل محرما. ماذا تقول أنت؟ يعني في اختلاط جائز؟ أنت قاعد تقول اختلاط، لا، هل يوجد اختلاط جائز؟ الاختلاط له تفصيل، وأريد من إخواني أن يراجعوا موقع الشيخ سليمان الماجد وفقه الله، ذكر اسمه ضوابط الاختلاط، ذكر تفصيلا جميلا جدا. خلاصته هناك أحاديث بينت أن هناك اختلاط جائز، وهناك أحاديث بينت أن هناك اختلاط محرم. الأحاديث التي بينت أن من الاختلاط ما هو جائز، أن الصحابيات كن يصلين مع الصحابة في المسجد الواحد دون ساتر في آخر الصفوف، هذا اختلاط، إذن هو موجود. وكان موجود اختلاط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، ومنعه عمر في عهد عمر، فجعل للنساء وقتا معينا. إذن هذه نصوص تدل على أن هناك من الاختلاط ما هو جائز. طيب في نصوص أخرى تحرم الاختلاط أو تبين أن الاختلاط غير جائز، ومنها أن الصحابيات أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكوا إليه أن الرجال أخذوا كل وقته، فقلنا اجعل لنا وقتا يا رسول الله، اجعل لنا وقتا، فجعل لهن وقتا يعلمهم فيه. ولو كان الاختلاط جائز يا جماعة، ألا يكون أنه في طلب العلم أولى؟ لو كان جائز من غير قيد لقال اجلسوا تعلموا أنتم الرجال مع بعض، ومن الصحابة أطهر الناس قلوب، وفين في بيت الله، وفين مع رسول الله، ومع ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاختلاط وجعل لهم يوما خاصا. إذن ما هو الضابط في الاختلاط؟ الاختلاط له ثلاث ضوابط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فأما ضوابط الاختلاط بين الرجال والنساء ذكر أهل العلم ثلاث ضوابط. الضابط الأول ألا يؤدي إلى خلوة بين الرجل والمرأة، ألا يكون هناك خلوة ولا يؤدي إلى خلوة، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني ألا يكون هناك تماس بالأجساد، أن يمس جسد الرجل جسد المرأة. في بعض الاختلاط يسلمون على بعض، وبعض الاختلاط يقبلون خدود بعض، وهذا من الحضارة. وما مست يد حبيبكم عليه الصلاة والسلام يد امرأة قط عليه الصلاة والسلام. هذا الضابط الثاني. الضابط الثالث ألا يكون الاختلاط لوقت طويل عرفا، ألا يكون لو أن امرأة نزلت إلى سوق تشتري شيء، تشتري خضار بسرعة وتمشي، غير أنها تجلس وتسولف وتضحك، هذا الآن لا يجوز. ولكن نزلت لتشتري شيء وتمضي، أو نزلت لغرض، فإن هذا يجوز. فإذا كان الاختلاط لوقت طويل، زميلتي في العمل أجلس معها من 7 إلى 2 الظهر، هذا طويل عرفا ولا عادي؟ ها؟ طويل. فهو أشد ضررا من قوله ولا يضربن بأرجلهن، وأشد ضررا من قوله ولا يخضعن بالقول، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض. جالسة أمامي وقائمة أمامي ومتحركة أمامي وضاحكة أمامي، بهذا الكلام أنت أيها المتحدث تقول أن كل الاختلاط اللي في العالم حرام. نعم، اللي يزعل يزعل واللي يرضى يرضى. بهذه الطريقة أن يكون بهذا الوقت الطويل لا يجوز. ولكن إذا كان مجرد سؤال وجواب، تكون بشرط أن تكون المرأة أولا خرجت بالشروط اللي قلناها. انتبه، إن لم تخرج من البيت بالشروط اللي قلناها فكل شيء لا يجوز أصلا، لا اختلاط ولا غير اختلاط ولا عمل ولا غير عمل. فإن خرجت المرأة بكل الشروط التي قلناها ثم اضطرت لاختلاط في مكان معين فإنه يجوز، ولكن بهذه الشروط، بالشروط الأولى والأمر الثاني ألا يكون هناك وقت طويل، وألا يكون متكرر. ممكن يكون ما وقت طويل ولكن كل يوم يوميا نتقابل في هذا المكان أنا وهذه المرأة لمدة دقيقة واحدة، السلام عليكم صباح الخير، السلام عليكم كيف الحال، السلام عليكم كيف الحال، بعد السلام عليكم كم رقم التليفون لو سمحتي. هذا هو الواقع إلا من شاء الله. أجمل شيء أن تمكث المرأة في بيتها، ولكن لو خرجت فتخرج بهذه الضوابط، ولو عملت أي عمل. ما نستطيع الآن ناجي نقول يجوز تعمل طبيبة ولا يجوز تعمل ممرضة، يجوز تعمل ممرضة ولا يجوز مدرسة، يجوز مدرسة ولا يجوز بائعة، يجوز بائعة ولا يجوز مشترية. لا، هذا ما يصح. الأعمال كثير، الأعمال تتجدد من عصر إلى عصر، ولكن هذه الضوابط التي دل عليها الشرع ألا يكون في كذا وكذا وكذا، وإذا خرجت فإنها تخرج. من ضوابط العمل، عمل المرأة ألا تعمل عملا يخص الرجال، معروف أن هذا من أعمال الرجال. تلعب كرة قدم، أحد من أحسبهم على خير من الدعاء، يعني هو داعي إلى الله جل وعلا ومعروف، ولكنه فرحان إن بنته دخلت في فريق كرة القدم في بلده، يقول خلاها تلعب، هل يجوز؟ إذن هذا قل فقهه بالدين. في حديث ابن عباس عند البخاري يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. انتبه، لعن ايش؟ المتشبه، ما هو المماثل، يعني الشيء اللي فيه شبه فقط، شبه بالرجال ملعونة. فما بالكم ببعض النساء تعمل أعمال رجال. باقي اللبس بيجينا بعد شوي، خلاص، تعمل عمل رجال، تعمل عمل الرجال، هل يجوز لها؟ لا، لا يجوز. في حديث أبي هريرة، في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تلبس لبس الرجل والرجل يلبس لبس المرأة. إذا من شروط العمل ألا تعمل في شيء يخص الرجال أو هو من أعمال الرجال. يجوز لها أن تتاجر؟ نعم يجوز لها أن تتاجر، بس بالشروط التي قلناها. يجوز لها أن تتاجر، الصحابة تاجر رضي الله عنه الصحابية، ولكن بالشروط التي قلناها، وأن لهذه الشروط أن تطبق في هذا الزمن. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر.